عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو لا يجزي عن الوضوء. انتهينا إلى أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، وذكرنا على ذلك دليلين، وانتهينا من الدليل الأول ووصلنا إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني درسنا من الآن يبدأ. الدليل الثاني هي موثقة عمار التي ذكرها المصنف في صفحة 90. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعده، فقد أجزأه الغسل. هذه الرواية تدل على أنه بالنسبة إلى الوضوء لا حاجة، بمعنى أن هذه الرواية نفت الوجوب عن الوضوء، بمعنى أننا نكتفي بالغسل عن من؟ عن الوضوء، فندخل إلى الصلاة من دون الحاجة إلى الوضوء. بالنسبة إلى هذه الرواية ذكرت في كتاب الاستبصار في الجزء الأول في صفحة 126. أما جبت رقم
127
الحديث
ما جبت. أي رقم الحديث؟
432.
طينية
سبعة.
وعنه حديث 432 عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الصاباطي. وعنه أرجع الضمير إلى الذي قبله، والذي قبله ماذا قال الشيخ الطوسي في رواية 431؟ قال: فأما ما رواه سعد ابن عبد الله. فإذا وعنه يعني وعن من؟ وعن سعد ابن عبد الله. هنا نحتاج إلى شيئين. الشيء الأول نحتاج إلى وثاقة سعد ابن عبد الله، وهو ثقة، عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، وهذا كذلك ثقة وهو فطحي، عن عمرو ابن سعيد المدائني، وهذا كذلك ثقة، مصدق ابن صدقة انتهينا إلى أنه ثقة. وأما بالنسبة إلى عمار الصاباطي كذلك ثقة، ووقفنا أكثر من مرة على مصدق ابن صدقة، فلا حاجة إلى الإعادة. المهم هو ماذا؟ ما هو طريق الشيخ الطوسي إلى سعد ابن عبد الله الأشعري القمي؟ ما هو الطريق؟ الطريق إليه يقول الشيخ الطوسي رحمه الله: المفيد، يعني ما يرويه عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولويه، هذا الثقة معروف، عن أبيه محمد ابن قولويه، اصبر شوية، عن سعد. هذا يا طريق الطريق الأول. أعيد: المفيد، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولويه، اللي هو أستاذ من؟ أستاذ الشيخ المفيد اللي مدفون يمه بالحضرة الكاظمية. عن أبيه محمد ابن قولوي، عن سعد. هذا الطريق لا توجد فيه مشكلة إلا مشكلة محمد ابن قولوي. أنطين السيد الخوئي 174 جزء 18
جزء 18
أنا جايبه 174. ذكر السيد الخوئي في جزء 18 في صفحة 174 قال محمد ابن قولويه الجمال والد أبي القاسم جعفر ابن محمد يروي عن سعد بن عبد الله وغيره، ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في من لم يروي عن واحد من الأئمة عليهم السلام، وتقدم عن النجاشي في ترجمة ابنه جعفر أنه الأب من خيار أصحاب سعد، وقد أكثر الرواية عنه، يعني سعد أكثر الرواية عنه. ابنه جعفر في كامل الزيارات، يعني ابن جعفر أكثر الرواية عنه، وقد التزم بأن لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة. واضح؟ هاي نحفظها. إذن وين وارد؟
كامل الزيارات.
زين، خلينا نكمل. وكذلك الكشي روى عنه كثيرا، وروى بعنوان محمد ابن قولويه عن الحسن ابن متين، وروى عنه جعفر أبو القاسم ابنه، وهكذا. وروى عن سعد، انتهت الترجمة. شنو رأيكم به؟
ماكو كامل
زيارة. يوجد طريقان لتوثيقه. الطريق الأول إكثار الكشي كما يقول زين السيد الخوئي، روى عنه كثيرا، روى عنه ماذا؟ كثيرا. فإذا روى عنه الكشي كثيرا، هل تكون كثرة الرواية أمارة على التوثيق؟ هل تكون كثرة الرواية أمارة على التوثيق؟ بلا ريب لا، لأنهما أكثر الثقات العدول، حتى محمد ابن أبي نصر البزنطي، محمد ابن أبي عمير، صفوان، زرارة، فلان، هؤلاء حتى لو أكثر الرواية عن راون فلا تدل كثرة الرواية على وثاقة المروي عنه. إذن هذا الطريق الأول شنو؟
مدفوع.
الطريق الثاني، ابن قولوي اللي هو صاحب كتاب كامل الزيارات في ديباجته ذكر أنه لا يروي إلا عن من؟ عن الثقات. كامل الزيارات عندنا؟ زين، لا يروي إلا عن ثقة، ذكر في الديباجة. وقلنا كما قال السيد الخوئي بالنسبة إلى كامل الزيارات، كل من ذكر في أسانيد كامل الزيارات يحكم عليه بالوثاق. هذا يا رأي رأي السيد الخوئي الأول. رأي السيد الخوئي ما أقدر أقربي هذا. رأي السيد الخوئي الأول، يعني في مطلع حياته العلمية السيد الخوئي رحمه الله كان يذهب اعتمادا على ديباجة محمد ابن قولوي أنه كل من وقع في الأسانيد يحكم عليه بالوثاق. في نهاية حياة، هذا القول الأول. إذن على القول الأول إيش قد يصيرون ثقات؟ قريب 318 واحد. زين، في نهاية الحياة العلمية للسيد الخوئي عدل عن رأيه، فانتهى إلى وثاقة المشايخ المباشرين لابن قولوي. وابن قولويه جاء ينقل عن أبوه، يعني شيخ مباشر لو مباشر؟
مباشر،
شيخ مباشر. فإذا كان شيخا مباشرا قل وياي. إذن على رأي السيد الخوئي سواء كان رأي الأول أو رأي الثاني نحكم عليه بمن؟
بالوثاق.
فكرة صارت واضحة؟
نعم.
ولكن القول الثالث الذي ذهب إليه السيد السيستاني حفظه الله يقول أساسا عبارة ابن قولوي لا تدل على أي شيء، لا وثاقة المباشرين من المشايخ ولا وثاقة غير المباشرين. الآن أخوان عليكم السلام، مثلا وكيل أو شخص موجود، مثلا موجود في أفغانستان، موجود في باكستان، موجود في الهند، موجود في الخليج العربي، موجود زين، وأحد المراجع وداله وكالة، إيش يكتب بالوكالة؟ هو المرجع شايف هذا اللي راح ينطي وكيل ولا ما شايفه؟ ما شايفه. ها؟ ما شايفه. بس الديباجة شبيهة. ها؟ إنه هذا صلوا وراء انطوا الحقوق الشرعية، هاي الديباجة اللي موجودة في الوكالات. زين. فطريقة القدماء هم يكتبون ديباجة في بداية كتابهم. إذن بعد بيها أمارة، الآن من تجي تسأل المرجع يقول له يابا هذا فلان اللي انطيته وكالة يعني ثقة؟ يقول لك لا، وإنما إحنا اعتدنا أن نكتب في الوكالة ديباجة. واضح؟ فإذا ديباجة ابن قولوي فيها دلالة على توثيق المباشرين أو غير المباشرين؟ لا توجد فيها أي دلالة على ذلك. إذن الطريقة الثانية
مشترط بأنه لا ينقل إلا عن ثقة، يعني هاي ما تكفي.
مو قلنا لو أكو كامل الزيارات كان حللت لك إياها أكثر، بس إن شاء الله باكر أجيب الكتاب وياك. كنا نقرأ الديباجة بقراءة تمعنية يعني أمثال السيد القوي والسيد الثاني. المهم خلي على باكر كنا نجيب الكتاب. زين، لم يبق لدينا إلا شيء واحد، وهو ما ذكره النجاشي في ترجمة ابنه جعفر، وقال إن الأب من خيار أصحاب سعد. أصحاب سعد أكثرهم ثقات، سعد بن عبد الله أمثال علي بن الحسين والد الصدوق، ومحمد بن الحسن ابن الوليد، وحمزة بن القاسم، ومحمد بن العطار، وهكذا. فقول النجاشي إنه كان من خيار أصحاب سعد، وأصحاب سعد هم هذول ابن الوليد، الأب مو الابن، الابن أحمد بي إلا من شيخة الأب، محمد بن يحيى العطار، وهكذا. هذه الطبقة. يجي يقول وياي النجاشي يقول هو هذا مو من أصحاب سعد، لا من خيار أصحاب سعد، وأصحاب سعد هذولا. فشنو رأيكم؟
يعني أحسن
ها شنو رايكم اخوان؟ اعطينا الاستقصاء الاعتبار اخوان. هذا الكتاب استقصاء الاعتبار لابد من اقتنائه لطلاب العلم. وين موجود؟ بيا صفحه ها
استقصاء
فد لحظه الجزء الأول بس
يا مجلد
ماني بس ما جاب الصفحة الجزء الأول. خلي ورقة هنا
شوف فارس.
نعم خلي ورقة فارس شوين ماكو وقت تطلعها. كذلك في استقصاء الاعتبار يقول ماكو دليل على وثاقة محمد ابن قولوي إلا هذه العبارة. زين، يعني كل أصحاب سعد ثقات؟ ها؟
ما نقدر نحكم.
ها؟
ما قالوا خيار حتى لو لم
يكن. شوف أقرأ هذني. تلقى به محمد ابن قولوي. زين، يعني كل من وقع وأصبح من أصحاب سعد نحكم عليه بالوثاقة؟
لا ما
نحكم. حتى يكون هو أوثق من عندهم؟ لو بيهم الضعفاء وبيهم الثقات، لو يعني خليط خليط. فما نقدر. واضح؟ ولذلك لا نستطيع التوثيق إلا بناء على ماذا؟ إلا بناء على رأي السيد الخوئي. إلا بناء على رأي السيد الخوئي يمكن أن نحكم على موثقة عمار بأنه ماذا؟ بأنه ثقته. هذا يكشف لنا ماذا؟ يكشف لنا أن المصنف يتبع السيد الخوئي رحمه الله في كامل الزيارات. يعني السيد الخوئي يذهب إلى وثاقة المشايخ المباشرين، والمصنف كذلك يذهب علما إلى وثاقة المباشرين. إيه هذا صفحة 114، الجزء الأول صفحة 114. ليس في ظاهره ارتياب، سند واحدة من الروايات، إلا في محمد ابن قولوي. هذا كلام من؟ كلام صاحب الاستقصاء. فإني لم أقف على بيان حاله من سوى النجاشي والعلامة تبعا له، فإنه قال في الخلاصة إنه من خيار أصحاب سعد، والشيخ في رجاله ذكره في من لم يروي عن واحد من الأئمة. قال محمد ابن قولويه الجمال والد أبي القاسم جعفر ابن محمد، يروي عن سعد بن عبد الله وغيره، والوالد وصفه وصفه بالصحة زين، وكذلك شيخنا، وكأنهما استفادا التوثيق من عبارة النجاشي والخلاصة، والأمر كما ترى. هذا يرجع شاهد كلام صاحب الاستقصاء. وفي كتاب ابن طاووس في الرجال ذكر بعد طريق فيه محمد ابن قولوي ابن طاووس، قال ما يقتضي أنه ثقة، وحينئذ ربما كان اعتماد الوالد على ذلك وفيه ما فيه. إذن هذه كلها لا تدل على ماذا؟ على توثيقه. فإن قلت النجاشي في أي محل ذكر ما حكيته، قلت في ترجمة ابنه، ترجمة جعفر ابن محمد ابن قولوي، لأنه قال جعفر ابن محمد ابن قولوي يكنى أبا القاسم، وكان أبوه يلقب مسلمة من خيار أصحاب سعد، وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم إلى آخره. وفي الظن أن قوله في شأن أبي القاسم إنه من الثقات مع اقتصاره في أبيه على كونه من خيار أصحاب سعد قرينة على عدم استفادة توثيق محمد ابن قولوي، إذ لو كان مشاركا لأبيه في التوثيق لذكر أنهما من الثقات. واضح شلون قرأت العبارة؟ إذن هنا مثلا السيد الخوئي اقتنص العبارة، فلا من خيار سعد من هو؟ صار الابن لو الأب؟
الأب.
ها؟ الابن لو الأب؟ خل أقرأ لك العبارة من جديد. يقول جعفر ابن محمد ابن قولوي الابن يعني الآن يكنى أبا القاسم، وكان أبوه يلقب مسلمة من خيار أصحاب سعد، وكان أبو القاسم من هو أبو القاسم؟ أحسن، من ثقات أصحابنا وأجلائهم، وفي الظن أن قوله في شأن أبي القاسم إنه من الثقات مع اقتصاره في أبي على كونه يعني اقتصر عن الأب بمن فقط من خيار الأصحاب، فإذا الابن من الثقات والأب
من خيار الأصحاب.
إذن لو كان الأب ثقة لقال شنو؟
من الثقات أو الثقة،
يعني كان الضمير شنو؟ مثنى مو مفرد. واضح؟ فإذن قوله يعني الابن ميسته شنو؟ من الثقات. الأب شنو ميسته؟ من الخيار. الفكرة صارت واضحة؟ يقول قرينة على عدم استفادة توثيق محمد ابن قولوي، إذ لو كان مشاركا لأبيه في التوثيق لذكر أنهما مو أنه من الثقات، فليتأمل. فإن قلت مع قطع النظر عما ذكر هل يستفاد من قوله إنه من خيار أصحاب السعد التوثيق أم لا، قلت قد صرح جدي في الدراية شهيد الثاني بعد أن نقل عن أهل الفن أنهم اصطلحوا على أن ألفاظ التعديل عدل ثقة حجة صحيح الحديث أو ما أدى معنى ذلك، أو متقن ثبت حافظ يحتج بحديثه، إلى أن قال خير فاضل، ثم قال والأربعة الأولى متفق عليها والأقوى في البواقي العدم وإن أفاد المدح. بينما الأربعة الأولى من هي؟ عدل ثقة حجة صحيح الحديث، فقط هاي الأربعة تدل على الوثاقة. احنا شنو شاهدنا هنا؟ قال خيار. خيار لا هو عدل، لا هو ثقة، لا هو حجة، لا هو صحيح. وقد يقال انه ان اراد بالتعديل ثبوت العدالة فقط من دون النظر، من دون نظر الى القبول، ففيه ان صحيح الحديث عند المتقدمين لا يدل على العدالة، لان صحيح الحديث عند المتقدمين كان مبتنيا على تجميع القرائن. فاذا لا دليل واضح على وثاقة من؟ على وثاقة ابن قبل
هذا الطريق الأول. قلنا الطريق الأول
يا صفحة هذا كان؟
114.
شلون شيخنا؟
الطريق الأول مو قلنا؟
لا هسه بقطع النظر نبحث محمد ابن قولوي. الفكرة صارت واضحة أخوان؟ فإذا محمد ابن قولوي يعني لا ممدوح، أي لا ممدوح، احنا نريد ثقة. هو قال موثقة ما قال حسنة. المصنف ايش قال؟ موثقة. قال موثقة. شنو الموثقة؟ كل رواتها ثقات، زين، اما بعضهم او احدهم او كلهم كانوا على خلافنا العقائد معه، يعني نختلف بالعقيدة. واضح؟ فالمفروض شو يقول؟ يقول حسنة عمار، مو يقول موثقة عمار، لانه الى هنا حسب مقتضى التحقيق لم ننتهي إلى الوثاقة، وإنما انتهينا إلى المدح. ممدوح. الرواية مقبولة، صبرا، الرواية الحسنة مقبولة، لكنها موثقة؟ لا مو موثقة.
ما يقدر يقول حسنة لأنه بها هذا ممدوح غير إمامي.
لا مو هي تتبع الأضعف بعد. حسنة أضعف من الموثقة.
لا بعض العلماء يقدم
المصطلح. ماكو بعض العلماء، شنو هذا المصطلح المشهور؟ يا هو هذا بعض العلماء.
يعني اكو راي يقدم الموثق الحسن.
هو هذا بلا غير اعلى الموثق اعلى من الحسنة. الموثق يعني ثقات، كلهم ثقات. الحسنة واحد من عندهم ممدوح. زين. اخوان ذكرنا الطريق الاول من الشيخ الطوسي لمن؟ الى سعد بن عبد الله. ما هو الطريق الاول؟ المفيد عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه محمد ابن قولويه عن سعد. زين هذا الطريق إلى هنا بمشكلة لو ما بمشكلة؟
مشكلة.
زين عندنا طريق آخر منين؟ من الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله. الطريق الثاني، الطريق الثاني الشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق الابن محمد عن أبيه علي عن سعد. طريق ما بي أي مشكلة. واضح؟
وأبي.
يا أبي.
عن أبو الصدوق.
جاهش كان عن أبو الصدوق.
هذا صدوق.
هذا ذاك ابن قولوي. يعني صاحب كتاب الفقيه أبو. يعني المحمدين الثلاثة واحد هذا من المحمدين عن أبي. هذول كلهم ثقات فماكو مشكلة بالطريق. لا توجد مشكلة في الطريق. على هذا الطريق الثاني نقدر نقول شنو؟ ها؟ نقدر نقول موثقة على الطريق الثاني، نقدر نقول موثقة على الطريق الأول
حسن.
حسن. نقول حسن. فكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى.
نعرف زين على رأي المصنف الطريق الأول هم موثق.
ليش؟
على رأي المصنف.
ليش؟
المصنف.
ها إيه تبع لسيد الخوي. تبع لسيد الخوي. إلى هنا انتهينا من الفتوى الرابعة قرأناها بعد. وأما إجزاؤه عن الوضوء إلى آخره انتهت. زين. نأتي إلى الفتوى الخامسة. الفتوى الخامسة مهمة وهي محل ابتلاء. بالنسبة إلى الفتوى الخامسة، إذا أراد المكلف أن يغتسل عدة أغسال فهل يستطيع بنية واحدة أن يغتسل عن الجميع أو لا؟ يقول يقول المصنف نستطيع بنية واحدة أن يغتسل عن عدة أغسال. ما هو دليلك يا أيها المصنف؟ يقول صحيحة زرارة إذا اغتسلت، ركزوا وياي، إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك، ذلك عدد للجنابة
والحجارة
والجمعة. مصحفة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها غسل واحد. قال ثم قال وكذلك المرأة، يعني ماكو فرق بين الرجل والمرأة. زين، هاي الرواية مذكورة في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 41 الحديث الأول، باب وجوب غسل يوم الجمعة. السند راح أقرأ وركزوا وياي. علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، سند تكرر طالما، راح أعيد من جديد. عن حريز عن زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك، إلى آخر الرواية. شنو هالرواية؟
هاي ما قال مسألة، قال ما محدد
مقطوع. من الذي قال؟ من الذي قال؟ كان ينبغي على المصنف ينبهنا حتى نستفيد، صح ولا مو صحيح؟ هذا المتن ماخذين احنا من الكافي. عن حريز عن زرارة قال اذا اغتسلت. شنو رايكم بالروايه المقطوعه؟ حجه لو مو حجه؟ الروايه المقطوعه نأخذ بها لو ما نأخذ بها؟ شيخ ماجد، ألا تحتمل أن قال غير المعصوم؟
نعم
ألا نحتمل أن قال يعني راوي أعلى طبقة من زرارة؟ ها؟ فإذا على هذا الكلام هاي الرواية شو تكون أخوان؟ ها؟ هاي الرواية شو تكون؟ هاي الرواية بلا ريب لا تكون ماذا؟ لا تكون حجة. لأن من أي أسأل أضمار، نقول يا أبا أضمار وحلينا المشكلة، لكن هنا أكو قطع. زين، طبعا يعني الرواية خلي نقرأ ذيلها وخلي نشوف السيد الخوي شو يقول عن ذيلها. فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها غسل واحد. قال ثم قال، شنو حلول يا أخوان؟ شو كل قال؟ ها؟ إذا قطعا الرواية مضمرة لو مقطوعة؟
مقطوعة.
يا هو اللي قال، يقول السيد الخوئي في الجزء السابع صفحة 46، يقول لو كنا نحن وصدرها لم يكن لها أي ظهور في الإضمار، احنا وصدرها، لاحتمال أن تكون الرواية كلها قول زرارة نفسه فهي موقوفة، ولكن جملة قال ثم قال في ذيلها ظاهرة في أن زرارة يرويها أو يرويها عن شخص آخر، صح لو مو صحيح؟
صحيح.
بالبداية إيش قال؟
قال.
قلنا يابا هذا قال منه؟ زرارة. بس بعدين قال ثم قال، يتبين أن زرارة جاي يرويها عن من؟ زين، السيد الخوئي يقول ما لنا علاقة، يقول وزرار لا يضمر إلا عن الإمام. إذن السيد الخوئي لمن أرجحها؟
للمضمرة.
شنو رأيكم؟ ترجع للمضمرة لو ما ترجع للمضمرة؟ أنت ثبت لي أول مرة مضمرة، هي ليه سموها مضمرة غير بها ضمير؟
نعم، ما بها ضمير.
المضمرة يعني ليس مهم مضمرة
فيها ضمير،
بها ضمير يشير إلى المرجع، زين هاي الرواية بيها ضمير يعود إلى المرجع؟ لو ما بيه
وين
ما بيه فتبقى مقطوع. شيخنا اليوم تعب نفسك شوي راجعنا الفرق بين المضمرة والمقطوع. زين بعد انتهينا من السعوفونة من السند والإضمار والكلام خلنا نرجع إلى تعدد الأسباب أخوان. غسل الجنابة، غسل الجمعة، غسل العيد، غسل. وهنا إذا تعددت الأسباب إما أن تتعدد القصود النيات، يقول يابا أغتسل غسل الجنابة، غسل الجمعة، غسل كذا قربة إلى الله تعالى، إذا كم قصد صار عندك بعدد الأسباب، وأخرى لا تريد بنية واحدة مع تعدد الأسباب، أكو مشكلة؟ ها؟
لا ما
ماكو مشكلة. إذا المشكلة وين؟
بالتعدد.
لا بنية واحدة تريد أن ترفع جميع فهنا نقول إذا قال المكلف أغتسلوا هذا الغسل لرفع الحدث مطلقا، واضح؟ في هذه الحالة نية واحدة تكون كافية لمن؟ زين هنا ذكرنا في باب الوضوء أنه لكل مسبب لا بد له من سبب، وهناك قلنا أن تداخل الأسباب لا يؤثر على صحة العبادة، كمن يتوضأ للصلاة ويتوضأ للتبريد، فإذا عنده شنو؟ نيتين، يعني يوجد سببان للوضوء، فتداخل الأسباب لا ينافي صحة العبادة، لأن تداخل الأسباب يعني الآن مقتضى القاعدة لا بد من التعدد، لكن قام الدليل الشرعي أنه لا مانع من تعدد الأسباب وتتداخل الأسباب، ماكو مانع، كما في باب الوضوء أسباب متعددة، لكنك تأتي بمسبب واحد يجزي عن جميع الأسباب ما بها مشكلة. هذه الرواية أخوان بعد واضح يعني من خلالها تندفع المشكلة، وأما من لم يقبل بحجيتها هسه خلصنا، هسه إلى هنا بعد أكو مشكلة تعدد أسباب نية واحدة وكذا، تريد تعدد النيات هم أكو مشكلة. المشكلة الآن عندنا بالرواية، هاي الرواية نكتفي بها لو شنو رأيك؟ لو ما نكتفي بها شيخنا انطيني التهذيب الجزء الأول حديث 279 التهذيب الجزء الأول حديث 279 محمد ابن علي، هذا التهذيب لشيخ الطوسي، شو يقول محمد ابن علي ابن محبوب عن علي بن السندي أو السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا اغتسلت نفس المتن بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة، بينما هناش عندنا الحجامة الجمعة وعرفة والنحر إلى آخره. زين فإذا راجعنا التهذيب هم راح نرجع نفس المشكلة، شو مشكلة نشأ؟ ها؟ لا
ما مقطوع لا أنا أحدهما
لا
ها؟ إشكال متن؟ الحجامة
ولا
الجمعة؟
لا المشكلة أن المصنف يروح للوسائل، جاب لنا رواية الوسائل لو رايح للتهذيب عن أحدهم الباقر أو الصادق سلام الله تعالى عليهم أجمعين، صح لو صحيح؟ هنا أنا بعد إحنا نقول يابا محمد ابن علي ابن محبوب خو واضح ثقة، بالنسبة إلى علي بن السندي زين كن نوقف عنده شوية. حماد بن عيسى ثقة، حريز ثقة، الطريق طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محبوب، الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار هم ثقة، عن أبيه ثقة، عن ابن محبوب ثقة. إذن بقت عندنا مشكلة فقط علي بن السندي. علي بن السندي لا يمكن توثيقه إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق أنه وقع في أسانيد نوادر الحكمة. زين، وقع في أسانيد نوادر الحكمة، وهناك في نوادر الحكمة محمد ابن الحسن ابن الوليد استثنى 25 راويا، ولم يكن بحمد الله تعالى علي ابن السندي من الذين استثناهم منه. فنحكم بوثاقته لو ما نحكم بوثاقته، كن نرجع علما إلى كبرى كلية، من لم يستثنى في نوادر الحكمة نحكم عليه بالوثاقة لو ما نحكم عليه بالوثاقة؟ اعطيني الجزء الأول مال سيد الخوي. نحكم عليه السيد الخوي يقول لا ما تفيد، ما تفيد رأي السيد الخوي. الجزء الأول صفحة 70، الجزء الأول صفحة 70 يقول: ومن جملة ذلك وقوع شخص في سند رواية قد حكم أحد الأعلام من المتقدمين أو المتأخرين بصحتها، ومن هنا يحكم باعتبار كل من روى عنه محمد ابن أحمد ابن يحيى ولم يستثن من رواياته. هكذا حكم، حكم المتقدمون إذا روى محمد ابن أحمد ابن يحيى الأشعري القمي ولم يستثن من ابن الوليد، إذن ووافقه ابن نوح ووافقه الصدوق، إذن ثلاثة جرحوا بمن بالمستثنى إلا في ابن عبيد هسه ما لنا علاقة. بيان ذلك أن النجاشي والشيخ قد ذكر في ترجمة محمد ابن أحمد ابن يحيى أن محمد ابن الحسن ابن الوليد استثنى من رواياته ما رواه عن جماعة، والجماعة قد ذكرت أسماءهم في ترجمته، وتبعه على ذلك أبو جعفر ابن بابويه وكذلك أبو العباس ابن نوح، إلا في محمد بن عيسى ابن عبيد فإنه لم يستثنه، إذ فكل من روى عنه محمد ابن أحمد ابن يحيى ولم يكن ممن استثناهم ابن الوليد فهو معتمد عليه ومحكوم عليه بصحة الحديث. هذا قول من؟ قول المتقدمين. أقول من الذي يقول إن اعتماد ابن الوليد أو غيره، إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبر. هذا بالإضافة إلى تصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء الذين يصرحون بصحة رواية ما أو يعتمدون عليها من دون تعرض لوثاقة رواتها، يعني يعتمدون على تجميع. وأما الصدوق إلى آخره. إذن لا يبني السيد الخوي على وثاقة من لم يستثنى في كتاب أحمد ابن محمد ابن يحيى الأشعري القمي. فس احنا ما ندري، بقى عندنا بس علي ابن السندي على هاي الرواية الثانية اللي رفعنا بها القطع، وقعنا بمشكلة علي ابن السندي. على الرواية الأولى بها مشكلة القطع، فدل لا الرواية الأولى ساعدنا ولا الرواية الثانية شنو؟ أخوان كون ندورنا على رواية ثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.